صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الجراحات والدم المطلول أين عطف الزمان منها خميل. ومشت تنشئ الفتوح وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل. وحديث الجراح مجد وأسمى سير المجد ما روته النصول. والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا السبيل. ثم عذرا انتهت يا دم يا جرح فقد أسكر البيان الشمول. يا أبا الطف يا أبا الطف يا نجيعا إلى الآن تهادى على شذاه الرمول. توج الأرض بالفتوح فللرمل على كل حبة إكليل. أرجفوا أنك القتيل المدمى أو من ينشئ الحياة قتيله. كذب ليس يقتل المبدأ الحر ولا يغلب النهل تضليله. كذب لن يموت رأي لنور الشمس من بعض نوره تعليله. كل ومضة من سيوف الحق في فاحم الدجى قنديله. ويموت الرسول جسما ولكن في الرسالات لن يموت الرسول. يا أبا الطف إن أخذت فقد أعطيت للمجد والعطاء جزيله. فالتراب الجديب مخضر لو لم يتصدى له السحاب الهطول. ومنال الدماء دون دماء أمنيات كذوبة ومحول. وصدى كل هادر وبليغ ليس مثل الجراح حين تقول وستبقى يرويك للدهر مجدا الدم الحر والحسام الصقيل يا أبا الطف ساحة الطف تبقى وعليها شواهد لا تزول فهنا والنبي يرقب شلوا مزقته قنا وداست خيول يزدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول وبأن الروح الذي حمل السبط تراث من النبي أصيل وتمشيت تستبين الضحايا وزواك الدماء منها تسيل ومشت في شفاهك الغر نجوى نم عنا التحميد والتهليل لك عتبى يا رب إن كان يرضيك فهذا إلى رضاك قليل بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يستعرض هذا المقطع من القرآن الكريم جوانب تربوية يبتدئها بتربية الإنسان على الإنفاق في السراء والضراء هذا الجانب يشكل المحور الأول من الحديث وقد ذهب علماء التفسير إلى رأيين في معنى السراء والضراء قد يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس عندما يسمع هذه الديباجة التعبيرية أو هذا الاصطلاح الإنفاق بالسراء والضراء الأمر الأولي الأمر البديهي أن المقصود بالسراء والضراء يعني الشدة والرخاء أن الإنسان ينفق ويساهم في أعمال البر في أعمال الإحسان في أعمال الخير عندما تكون ظروفه مؤاتية ومرة الظروف لا تسعفه لا تساعده على الإنفاق لكن نفسيته الكبيرة أريحيته ونخوته وشهامته تأبى عليه إلا أن يبادر للإنفاق لعلنا نحتاج إلى أن ننتزع مثلا استدلاليا من التاريخ الإسلامي يقول المؤرخون أن عبد الله ابن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة عبد الله ابن عباس شخصية من الشخصيات الإسلامية المحترمة والجليلة القدر
وكان موضع الإجلال والاحترام عند كثير من الشخصيات الإسلامية المعروفة بالتاريخ، يجلون هذه الشخصية، يقدرون آراءها. هذا عبد الله بن عباس، الرجل في أخريات أيامه كان أعمى، ما كان يبصر. اعترضه رجل بقارعة الطريق، قال: يا ابن عم رسول الله، لقد ولد لي البارحة مولود وسميته تيمنا باسمك. انا اتيمن بشخصيتك، اتيمن باسمك الكريم، وقد ماتت امه وهو بالنفاس، وانا لا املك نفقة له. عبد الله بن عباس الرجل نظر اليه بعين البصيرة، صحيح هو اعمى لكن ليس تعمى العيون، لكنما تعمى القلوب، بصيرته واعية، ذهنيته فاحصة. القى نظرة فاحصة على هذا الرجل، شيك هذه الشخصية، شاف ان هذا الرجل في لهجته صدق وامانة، هذا ما عنده تدليس، ما عنده غش، ما عنده مخادعة، ما عنده تحايل. واكو بعض الناس يسلك مختلف الوسائل والاساليب، يتحايل على الناس من اجل ابتزاز اموال الناس، يتستر بعنوان ديني، بعنوان مرضي، بعنوان اجتماعي، عناوين متعددة حتى يبتز اموال الناس بالباطل. عبد الله بن عباس شاف الرجل صادق اللهجة وجاد فيما يقول، التفت الى غلامه العبد المملوك، قال: كم بقي عندنا من نفقتنا؟ قال: يا ابن عم رسول الله، 100 دينار. قال: ادفعها لهذا الرجل. ثم التفت اليه قال: يا هذا، لقد جئتنا وفي العيش يبس وفي المال قلة، فلو جئتنا والوقت غير هذا لكان عطاؤنا غير هذا. انا استميحك عذرا ان تتقبل ما تيسر وتسامحنا. يعتذر من السائل، ماذا ننتزع من هذه الحادثة؟ نستنتج ونستنبط وننتزع من هذه الحادثة ان هذا الرجل، هذه الاخلاق العالية، هذه الاريحية والنبل، اذا كان وهو في الظروف الخانقة التي يعيشها، طبعا هذا انفق كل ما يمتلك، يعني كل شيء بنسبته وبحسبه، فهو من باب الاولى ان ينفق في ظروف الرخاء. اذا ينفقون في السراء والضراء. النص القرآني في معرض الثناء على هذه الطائفة من الناس التي تتفاعل مع مشاكل الناس الآخرين، مع مشاكل المعوزين، تندفع، تدفعها أريحيتها ونبلها إلى مشاطرة الطبقات المستضعفة في المجتمع، أي وحدة. ثانيا، هذا التفسير الظاهري، او سميه التفسير السطحي. اكو تفسير اعمق واهم من هذا التفسير. ماذا يقول؟ يقول: الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني فيما ساء وسر. فيما ساء وسر شلون؟ يعني الانسان احيانا عندما ينفق يخالجه السرور والفرح بالإنفاق، يعني يهتز لأنه أنفق في سبيل الله فيما ساء وسر. أحيانا أكو طريق للإنفاق بإساءة للإنسان، ومع ذلك عوامل النبل تدفعه إلى أن العطاء يشق طريقه إلى الإنسان المستحق ولو كان خصما من خصومي. هذا معنى ساء وسر، يعني مع العدو ومع الصديق. يعني انا مو انفق على فلان لاني ارتبط وياه عاطفيا، اميل الى نفسيا، واذا ما انسجم ويا نفسيا احارب في رزقه واقطع رزق عائلته ورزق اولاده. لا، هذا خلاف النبل، هذا خلاف الشهامة، هذا خلاف تربية اهل البيت ومدرسة اهل البيت اللي دائما تحاول ان تربينا على النبل والشهامة. تعرف ان الامام زين العابدين سلام الله عليه، الامام زين العابدين لما صارت الثورة على الامويين بالمدينة، طبعا الثورة كانت ثورة عارمة واجتاحت الاخضر واليابس، ومجاميع من عوائل بني امية كانت تبحث عن مأوى وعن ملجأ من شدة الرعب من سطوة الثوار. ماكو بيت استقبلهم وافق على استقبالهم، كل بيوت المدينة رفضت ان تستقبل عوائل بني أمية. قالوا احنا ما نتحمل مسؤولية، يعني باكر يجون دول المسلحين، يجون العسكريين يدهمون بيوتنا، سببونا مشاكل، احنا نعتذر عن استقبالكم. رفض اهل المدينة، شخصيات المدينة، بيوت المدينة العالية رفضت ان تستقبل عوائل الامويين عندما حدثت الثورة بالمدينة. هل تعلم من الذي استقبلهم؟ استقبلهم بيت الامام زين العابدين لعوائل بني امية. ولمن يستقبل زين العابدين؟ يستقبل عائلة مروان بن الحكم الذي يضع رأس الحسين بين يديه ويقرعه بعود من الخيزران ويقرأ: يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين، كأنما حف بوردتين، شفيت قلبي من دم الحسين. هذا مروان يتشفى بدم الحسين. زين العابدين يؤوي عائلته وينفق عليها ما تحتاجه، ما زالت الثورة قائمة. بأي شيء تفسر هذا؟ هل يفسر هذا بالضعف؟ يعني الفرصة مهيئة للانتقام، لو شاء زين العابدين أن ينتقم لانتقم، هذه فرصته للانتقام. لكن تأبى النفوس الكبيرة، النفوس السامية، تأبى أن تتنازل إلى مستوى حتى مع الخصم. تعرف يا أخي، حتى الخصومة، ترى الخصومة أيضا لها آداب والخصومة لها ضوابط. خصمك ما لازم تهرج على الخصم، ما لازم تشتم الخصم. إذا عندك دليل علمي مقنع ممكن، أما تفتري على هذا الخصم تشتم هذا الخصم، هذا خلاف آداب أهل البيت. أهل البيت دائما يعلمونا أن نتكرم حتى على أعدائنا وخصومنا. هكذا كان يفعل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في التعامل مع أعدائهم والمسيئين إليهم. إذن الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم انعطفت الآية الكريمة، قالت: والكاظمين الغيظ. الكظم لغة هو السد على امتلاء. كثير من المصطلحات القرآنية منتزعة من صميم البيئة الاجتماعية، البيئة التي نزل القرآن فيها هي البيئة العربية، وخصوصا بيئة مكة المكرمة. محيط مكة، تعرف مكة بلد قاحل، هذا البلد القاحل إنهم يشربون ماء، الماء مصدر المياه عندهم هي الآبار. الآبار حتى مكة إنما سميت مكة مكة لأنهم يمتكون الماء من البئر، يمتك يعني يستخرج، يستخرجون المياه من الآبار. الوسيلة التي كانوا ينقلون المياه بها هي القربة، الوسيلة البدائية. هذه القربة عندما تمتلئ، لاحظ سايرني وتابعني، عندما تمتلئ القربة بالماء يكظمون فمها، يسدون فم القربة بأي شيء، يسدوا مثلا بالحبل. هذا الحبل الذي يكظمون به فم القربة لغة اسمه عصام. عصام باللغة الحبل الذي يكظم به فم القربة لئلا يتفايض الماء، يعني سميه صمام الأمام، عصام صمام الأمام. طيب ما هي العلاقة إذن بين القربة الممتلئة ماء ويكظمون فمها بالعصام وبين الغيظ عند الإنسان؟ كاظمين الغيظ، القرآن يقول الكاظمين الغيظ، كأن الإنسان في حالة الغيظ، في حالة الغضب، يكون عنده غليان بالدم، يكون عنده فورة بدمه، يكاد أن ينفجر ويتفايض هذا الدم فيكرم غيظه، يسيطر على زمام نفسه. طبعا هاي خصلة من خصال النفوس الكبيرة، هي التي تسيطر على أعصابها ولا تنهار، هي التي تثبت وتبرهن على رجولتها، على أصالتها، على شجاعتها. ترى الشجاعة مو شرط إلا تهور، الشجاعة مو تهور، ولا الشجاعة اصطدام مع الآخرين، ولا شتيمة الناس الآخرين، هاي مو شجاعة. لا، الشجاعة أن الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه وبتاريخه، يكون عنده ثقة مثلا فيما يقول، يكون موزون الشخصية، ما ينهار أمام الأحداث. سميه كظم الغيظ. إذا أردنا أن نجد تعريف لكظم الغيظ، نقول أنه عبارة عن لون من ألوان الرياضة النفسية التي يواجه الإنسان بها مشاكل الحياة. الحياة مو دائما مفروشة بالورود والرياحين، الحياة بها مطبات، الحياة بها عقبات، الحياة بها أشواك. الإنسان بمجرد أن يصطدم بمشكلة رأسا تنهار شخصيته، هذا خلاف الرجولة. الرجولة أن ينضبط الإنسان ويتجلد ويصبر ويكظم غيظه عند الشدائد. هذا ما يعلمنا، تعلمنا به مدرسة القرآن ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هذه الأمثلة ما ذكره لنا التاريخ عن شخصية مالك الأشتر رضوان الله عليه.
صلى على محمد وآل محمد.
مالك الأشتر رئيس قواد الإمام علي، رئيس قواد الإمام علي بمصطلحاتنا المعاصرة اليوم نسميه رئيس أركان الجيش، يعني شخصية عسكرية كبيرة. لكن ماكو امتيازات أو نياشين أو أوسمة عسكرية تميز مالك الأشتر عن الناس الآخرين. مالك رجل يعيش بالكوفة، وأمير المؤمنين أيضا يعيش بالكوفة، كوفة عاصمة الدولة الإسلامية، أمير المؤمنين نقل العاصمة من الحجاز إلى الكوفة، ومالك الأشتر رجل نخعي من قبيلة نخع، وقبيلة نخع من القبائل العربية القاطنة في الكوفة. فإنسان أعرابي حال حال الناس الآخرين، أنت الآن مثلا تتهيب وتحترم وتشخص الشخصية العسكرية من الأوسمة والنياشين، هذا اللواء وهذا عميد وهذا رائد وهذا نقيب مثلا مما يحمل على كتفه من أوسمة ونياشين، هاي كل هذا شيء جديد، هذا ما كان سابقا. مالك حالة حال الناس الآخرين. في يوم من الأيام بينما كان مالك يسير بالطريق، إذ أقبل شاب طائش تناول حجر من الأرض وقذف مالك بذلك الحجر ساخرا ومستهزئا، ما كان يعرف مالك. الناس اللي بالطريق قال له ويحك ماذا فعلت؟ تتعرف هذا منه؟ قال لا منه عربي. قال له لا، هذا رئيس قواد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا سينتقم من عندك، يعني كيف تتصرف هذا التصرف الأهوج، هذا التصرف الأحمق، هذا اضطرب ارتبك ارتجف لا يدري ماذا يفعل. سار خلف مالك، رآه عن بعد، دخل إلى مسجد الكوفة، دخل خلفه إلى الجامع، وجده منغمر بالصلاة رأسا. مالك كبر صلى، لما انفتل من صلاته وقع على أقدامه أراد أن يقبلها، مالك سحب أقدامه ما خلى يقبل رجله، قال له على رسلك، قال سيدي أنا أعتذر، أنا أعترف أن تصرفي كان تصرف طائش غير لائق غير مؤدب، وأنا أقدم اعتذاري وأرجو أن تقبل هذا الاعتذار. مالك قال يا هذا على رسلك، أنا والله ما دخلت الجامع إلا لأصلي ركعتين وأستغفر الله لك، انت مو من النماذج اللي تعاقب، انت من النماذج اللي تعالج، هاي الحالة اللي عندك تحتاج الى علاج، علاج نفسي. انا عقوبتك ما راح استفيد من عندها شيء، لكن علاجك راح استفيد من عندها شيء، وهو الاجر والثواب. شوف لاحظ الاتزان والثقة بالشخصية، لاحظ التعامل كيف تتعامل كبار النفوس مع الحالات الشاذة، مع هذه الحالات المتطرفة. قال له إذا أقدر أقدم لك خدمة وأصحح هذا التفكير اللي عندك وأقوم أخلاقك وأخليك شاب متزن تحترم الناس الآخرين بغض النظر عن مكانتهم، يعني أنت مو تحترمني أنا لأني أنا شخصية عسكرية، المفروض تحترم كل الناس الآخرين، إذا أنت إنسان محترم لازم تحترم الناس الآخرين. فرضني أنا أعرابي، حتى إذا أعرابي، الأعرابي ليش يعني تسخر؟ أنت أفرض إنسان مثلا بسيط، إنسان متواضع، السخرية والاستهزاء هذا مو سلوك طيب. هذه القضية بالذات رفعت للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتبسم الإمام أمير المؤمنين تبسم الإمام معرب ينم عن شيء، كأن الإمام يريد أن يعبر، يريد أن يقول الحمد لله اللي استطعت أن أربي هكذا نماذج من الشخصيات اللي تربيتي أثرت في هؤلاء، قدرت أن أبني هكذا شخصيات، أصوغ هذه الشخصيات بهذه الصياغة كيف تتعامل مع المجتمع. وهي فعلا ترى مدرسة أمير المؤمنين بها شخصيات معدودة، وإلا المجتمع بالعم الأغلب ما استطاع أن يهضم شخصية أمير المؤمنين لأنه كان أكبر من مجتمعه، إلا شخصيات استثنائية هي التي تفاعلت وهي التي تأثرت وهي التي تعلمت في هذه المدرسة أو في هذه الجامعة. هذا مالك واحد. أكو عندنا نموذج ثاني، سلمان المحمدي. سلمان الفارسي الذي ضرب به المثل بالتقوى، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. سلمان كان والي بغداد، حاكم بغداد، والي المدائن، وأيضا سلمان إنسان متواضع وطالع إلى عمله ومار بالسوق. أكو إنسان بالسوق كان مشتري حمل ثقيل لا يستطيع حمله، كان يبحث عن حمال. لما مر سلمان ما يعرفه، تصور حمال، ناداه بغلظة، بشراسة، بسوء أدب: تقدم أيها العلج واحمل هذا معي، بغطرسة. سلمان تبسم وقال له حاضر، اجى شال وياه الحمل المشتري بالسوق، تفضل. قال له وصلني إلى بيتي، وصل هذا الحمل للبيت. بالطريق الناس يعرفون سلمان، لما شافوه قالوا له السلام عليك يا أمير. هذا ارتبك، شنو أمير؟ سأل من هذا؟ قالوا له هذا حاكم بغداد، هذا والي المدائن، أمير البلد. اضطرب هذا الرجل على غلظته، على فظاظته. يا أخي افترض حمال، يعني الحمال ما عنده كرامة؟ يعني الحمال او الخادم ليش يحتقر؟ ليش يعامل بعبارات نابية، بعبارات قاسية؟ يعني ليش تحطم شخصية هذا الانسان؟ هذا قاعد يقدم خدمة. يعني كل الناس يصير عباقرة، كل الناس يصيروا مخترعين ومكتشفين، وهي الخدمات الاجتماعية طبيعتها تتوزع على ابناء المجتمع. واحد يصير حمال، واحد يصير طبيب، واحد يصير خطيب، واحد يصير عالم، واحد يصير بقال. الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل إنسان يقدم خدمة في مجاله، المفروض أشكر على هذه الخدمة وأحترمه. لماذا تقدم أيها العلج؟ فأقبل معتذرا إلى سلمان، قل له أنا آسف وأرجوك أن تكظم غيظك عني، واعطيني هذا الحمل أنا أوصل إلى بيتي. سلمان قال لا والله لا يوصلك إلى بيتك إلا العلج، أنا أوصلك البيت. وجا وياه وصل إلى باب البيت، قال له تفضل، بس إلي رجاء واحد، مرة ثانية إذا صير عندك حالة من النوع قل لي تعال احمل بدون علج. وتبسم وانصرف. هاي كلها حالات تدلل على ضبط النفس وعدم الانهيار، الثقة، الاتزان، رزانة الشخصية في التعامل الاجتماعي حتى مع المسيئين. ولعل من أروع ما يروى في هذا الباب بالتاريخ ما ذكر عن أبي ذر رضوان الله عليه عندما جيء له بحقه من الغنيمة، وكان غلام وشيء من الدراهم وبعير وشاة، فأوكل رعاية هذين الحيوانين البعير والشاة إلى ذلك الغلام، قال له أنت ذولا مسؤول، تقدم لهم الطعام، تقدم لهم العلف. في يوم من الايام طالع ابو ذر فرأى البعير ذهب على علف الشاة فأكله فاستدعى ذلك الغلام. قال لما أرسلت البعير على علف الشاة؟ يعني ليش الإهمال؟ أنت مسؤول، ليش تهمل عملك؟ يعني المفروض تشرف على هذا العمل بدقة. احنا تعرف ما عندنا شيء، مقدمين حقوقهم، يعني هذا اعطينا حقه وهذا اعطينا حقه، اما انت بسبب الاهمال تخلي البعير ياكل على فشات، لماذا؟ تعرف ماذا اجاب؟ قال اردت ان اغيظك واغضبك. يظهر غلام وقح صلف يعني مو مؤدب. اردت ان اغيظك. قال اردت ان تغيظني؟ قال بلى. قال والله لاجمعن لك مع الغيظ اجرا، اذهب فانت حر لوجه الله. يقول له انت لما مو مؤدب ما تصلح تكون الى جانبي، بس انا ما راح اعاقبك، خلاص انا اكسب بيك اجر، روح انت حر في سبيل الله. إذن الكاظمين الغيظ، هذه نماذج لكظم الغيظ. ثم قال النص القرآني والعافين عن الناس. العفو عن الناس إنما يتم عند المقدرة. إذا واحد يستطيع أن ينتقم ولكنه يتكرم، أنت قوي، أنت متمكن، أنت قادر على الانتقام، لكن شرف النفس يدفعك أن تعفو وتتكرم. ورد بالحديث الشريف تخلقوا بأخلاق الله، ومن أخلاق الله أنه عفو وغفور وهو قادر على الانتقام. لكن متى ما كان الطرف المقابل يقدر العفو والمغفرة. احيانا الانسان يتمادى بالغي، يتمادى بالطغيان، يفسر العفو بالضعف، واحيانا لا، يقول هذا الانسان انما عفا لان نفسه نفس طيبة وشريفة وصارت حادثة ويا النبي صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات. حادثة مع رسول الله، جابوه للنضر ابن الحارث، جابوه أسير للنبي. النبي التفت له قال له أنت الآن أسير؟ قال بلى يا رسول الله. قال له طيب أنت ليش طالع تقاتلني؟ ليش تشترك في المعركة حتى يلقى عليك القبض يجيبوك أسير؟ يعني أنت تعرف أنا جايب رسالة، هاي الرسالة تستهدف خير الناس، وأنا جاي أغير هالمقاييس الفاسدة الموجودة بالمجتمع في عملية إصلاحية كبرى، أريد المجتمع يعيش بكرامة، يعيش بإنسانية، وأنت تدعي على جانب من الأدب من الثقافة من المعرفة، ليش تطلع تحاربني وتقاتلني؟ هذا مضمون قول النبي. قال يا محمد يا محمد استبقني للصبية. قال له انا رجل عندي اطفال وغلطت ورطت، فارجوك تسامحني وتتركني لاطفالي، لا تقتلني. النبي قال له يا حارث اذا عفوت عنك تقدر العفو؟ قال بلى يا رسول الله. ارجوك استبقني للصبية، للاولاد للاطفال. رسول الله حينئذ امر المسلمين باطلاق سراحه، قال لهم خلاص هذا الرجل انا عفوت عنه، اطلقوا سراحه. اطلق سراحه. ماذا فعل هذا الرجل؟ رجع الى مكة وتعمد ان يستأجر الجوار السواقط، يشتري لهن دفوف يقرعن عليها يتغنين بهجاء وشتم رسول الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أحسن إليه رسول الله هو يقابل إحسان النبي بهكذا إساءة. يعني يسوي حفلات ماجنة، حفلات خليعة، جواري سواقط، جبل دفوف، وحفلات غناء وترديد أشعار بشتم رسول الله. صارت معركة ثانية، اشترك بالمعركة مرة أخرى ووقع بالأسر مرة ثانية، وجيء به لرسول الله أسير. النبي التفت له قال له أنت هم رجعت مرة أخرى؟ أنت مو في يوم من الأيام جابوك أسير وقلت استبقني للصبية وأنا تركتك من أجل أطفالك، طلعت مرة ثانية تقاتل؟ قال يا محمد استقبلني، يا محمد استبقني للصبية مرة أخرى. للعجيب، احنا مضحكة إليك؟ احنا مهزلة؟ استبقني للصبية هاي كليشة؟ يعني انت تضحك علينا؟ انت تسخر من عبنا؟ شنو استبقني للصبية؟ مو انا عفوت عنك فيما مضى؟ مو انا اطلقت سراحك فيما مضى؟ استبقني للصبية تريد ان ترجع الى مكة تمسح عارضتك، تقول لقد هزئت بمحمد مرتين، ترجع الى مكة وتبرم شواربك وتقول حكم على محمد مرة ثانية؟ قدمه يا عويمر اضرب عنقه. هذا انسان اساء استغلال العفو، ما قدر العفو، قدم ضربت عنقه. اكو عنده اخت ارسلت ابيات من الشعر لرسول الله، كتبت له للنبي يا راكبا ان الاثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، بلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق، فليسمعن النظر إن ناديته لو كان يسمع ميت أو ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تمزق، أمحمد ولا أنت نجل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، النظر أقرب لو مننت وسيلة وأحقهم لو كان عتق يعتق. هذه الأبيات لما وصلت للنبي اهتز النبي لها من أعماقه، ذلك القلب الرقيق، تلك المشاعر التي المشاعر الإنسانية التي يحملها رسول الله صلى الله عليه وآله، تفاعل مع تلك الأبيات، تفاعل حتى مع خصومه. قال أما والله لو سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته. هذه النفس الكبيرة التي تعفو عن خصومها، التي تكظم الغيظ، التي تقف موقف الشرف والنبل والأريحية والكرامة من أعدائها ومحاربيها وخصومها. وبنفس هذا الروح وقف أبو الأحرار وسيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه يوم الطف مع تلك الجموع المتعطشة لإراقة ذلك الدم المقدس الطاهر، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد اللئيم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. يا أبا الطف، يا أبا عبد الله، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. ينظر إليهم الحسين وتتبلور الدموع على خديه، تسأله شيكته بالكفاح، شقيقته الحوراء زينب: أبا عبد الله تبكي؟ قال: بلى يا زينب، أبكي من أجل هؤلاء، سوف يدخلون النار بسببي. يرق لأعدائه، يبكي من أجلهم، أولئك الذين تركوه لا يبصر بعينيه وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. لكن هذه المصائب التي مرت على الحسين لخصها الحسين بعبارة الصبر والتحمل، وقد أعلن منذ فجر الثورة، منذ أن فجر الحسين ثورته، منذ خروجه من مكة بخطبته التي قال فيها: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لله صبرك يا أبا عبد الله، ذلك الصبر الذي عجز حتى الأنبياء. نبي الله أيوب عندما ابتلاه الله قال: ربي جزع، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بينما الحسين ينظر إلى تلك الكواكب المشرقة مضرجة بدم الشهادة فيشخص ببصره إلى السماء ويقول: صبرا على قضائك يا رب، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. هذا الحسين، والحسين رجل، وشيمة الرجال الصبر والجلد والتحمل. لكن هلم الخطبة إلى زينب المرأة الرقيقة صاحبة العاطفة، كيف صبرت، كيف تحولت إلى جبل من الصبر بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظه بفراق اخوتها وفقد بنيها. لم انس اذ هتكوا حماها فانثمت تشكو لواعجها إلى حاميها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها. حرق الخيام يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوب قلبها فقد الرجال، والله فلا عدنا جلد الأركوب الأجمال. أنا ما أفرض عليك، أنا أطلب من عندك كيفك أنت إذا تريد تساهم بالصوت بكيفك. والله فلاحد نجلد الأركوب الأجمال، لو عثرة الناقل هوادج لازم تمين، يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ريت من قبل السفر نقدر نواري هذا الفراق، وين يا ابن امي نلاقيك، لا تقول عافتني العزيز بغير تنسيه، لا تقول عافوني ومشى وما ودعوني، راحوا خواتي وللقبر ما شيعوني، يا ريتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازيل، خويا محمل سكينة لو تزلزل من جيلة، ولو طاح من عدنا طفيل يا هولي شيلة، حد الضعن ترويعنا يبرد غليلة، يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس. إلهنا بالحسين وآل الحسين ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، من أرادنا بسوء فارده ومن كادنا فكده، اللهم ارزقنا حسن العاقبة، من على مرضانا بالصحة والعافية، قضي حوائج المحتاجين، اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اعمالهم بافضل القبول، لامواتهم واموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.